زاد للإعلام تقدم.
أي الناس أنت؟ هذا سؤال نسأل أنفسنا فيه، من أي أنواع الناس نحن؟ وقد ذكر الله عز وجل أنواع من الناس، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهناك في الجانب المقابل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن هناك من الناس ألوان وأنواع وأصناف وأقسام وأشكال ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا التنويع في الناس يجعلنا نلتفت أيها الإخوة إلى هذه الأقسام، ثم نحن نتعرف على حال أنفسنا من خلال هذه الأقسام المذكورة في الكتاب والسنة. فمثلا الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فيزيد في المستحبات ويتقرب إلى الله بالنوافل بالإضافة للفرائض. فهذه ثلاث أقسام أيضا من الناس ذكرها ربنا عز وجل، قسم هذه الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سرا من الأسرار في أصل تكوين الناس وأصل خلقتهم، وكيف كان هناك ارتباط بين أصل الخلقة والتكوين من تربة الأرض وبين الطبائع والدين الموجود في النفوس. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الآية، يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر هذه القبضة المأخوذة من جميع الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. هذا من جهة الألوان، جاء من الناس أبيض وأحمر وأسود. وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك، فهذه القبضة التي أخذها ربنا من جميع الأرض جاءت فيها اختلاف الألوان والطباع. يقول المبارك فوري في شرح الحديث، يقول: هذه الثلاثة هي أصول الألوان، وما عداها مركب منها. هذه الثلاثة أصول الألوان: الأبيض والأحمر والأسود، والألوان الأخرى إذا خلط بنسب مختلفة جاءت الألوان الأخرى. ثم بالنسبة للطبائع قال: وجاء منهم السهل الليل، والحزن الصعب الشرس الغليظ، والخبيث خبيث الخصال، والطيب بحسب الأرض التي خلقوا منها لونا وطبعا وخلقا. وهكذا تجد الناس في اختلاف الطبائع يرجع اختلاف طبعهم إلى اختلاف الأرض. هناك أرض سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هناك أرض صخرية ليس فيها أي لين ولا سهولة، هناك أرض لينة طيبة. وهكذا نفوس الناس من هذه القبضة، وهذا سر من الأسرار قد أطلعنا عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن أنواع من الناس من جهة عطاء الدنيا والآخرة، فقال في حديث الإمام أحمد: الناس أربعة والأعمال ستة. الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، لا دين ولا مال. وأما الأعمال فقد قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة. وما هي الموجبة الثانية؟ من مات مشركا بالله عز وجل كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها علم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. إذن هناك أنواع من الناس، الآيات والأحاديث تتكلم عن أنواع من الناس، وتقسم الناس إلى أنواع باعتبارات مختلفة. وهذا التقسيم أيها الإخوة يفيدنا في فهم الطبائع والأحوال، حتى إذا عرضنا أنفسنا عليها عرفنا أين نحن، ما هو نوعنا، ما هو جنسنا نحن. وبالرجوع إلى كلام العلماء أطباء النفوس يتبين أن هناك أنواع أيضا من الناس باعتبارات كثيرة. ومن هؤلاء العظماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، اخترت لكم من كلامهما هذه الأنواع. الناس في الدين والدنيا أقسام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منهم أصحاب دنيا محضة ما عندهم إلا الدنيا، أما الآخرة فهم معرضون عنها ولا لهم في الآخرة نصيب، ما له إلا في الدنيا. ومنهم أصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات من جنس الصابئة والهند وغيرهم. الشيخ العالم محمد أمين المصري رحمه الله ذهب يدرس في بريطانيا، فنزل في عمارة وسكن فيها، وكان له جار بروفيسور هندوسي، فاشترى الشيخ لحما لبيته، لحم بقر لحم مفروم، فلما جعله على النار يطبخه، مر ذلك الجار به وهو يقلي اللحم، فنظر إليه فذرفت عيناه، جعل يبكي، فتعجب وقال: ما لك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: لا تدري لماذا أبكي؟ قال: لا، لحم مفروم، نقلي لحم. قال: أنا أرى إلهي يقلى في المقلاة ولا أبكي، لأنه هندوسي من عباد البقر، هذا شغلهم. وبعض هؤلاء يتدينون بترك اللحم، من هذه التدينات من جنس تدين الرهبان ما أنزل الله بها من سلطان، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مثل بعض الجهال يمدح يقول: فلان ما نكح ولا ذبح، ما نكح ولا ذبح، يعني أنه زاهد في الدنيا، لا زواج لا نساء ولا لحم، وهذا زهد فاسد، وهذا زهد فاسد، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا قال الناس في مسألة الدين والدنيا أقسام، منهم أصحاب دنيا محضة، دنيا غارقين في الدنيا فقط، لا يعبد يعني يعبد الدرهم والدينار فقط، ومنهم أصحاب دين فاسد، مثل هؤلاء الهنادكة وغيرهم، وقسم ثالث وهم أهل الدين الصحيح، أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة، إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، تقسيم آخر للناس باعتبار الحسنات والسيئات ونسبتها إلى الله عز وجل، الناس أيضا يتفاوتون. يقول شيخ الإسلام: فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق ذلك وأنه لا خروج له على القدر، فركب الحج على ربه في ظلمه لنفسه، وإن أحسن أضاف ذلك لنفسه ونسي نعمة الله في تيسيره لجسره، فإذا عصى قال كان شيء مقدر ومكتوب، ولماذا تلومونني على ما قدر الله علي من المعصية؟ وإذا أحسن قال أنا فعلت وأنا سويت، ولم ينسب إلى الله أنه ما قال أن الله يسره لهذا العمل، يسره لليسرى، كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. الآن لو واحد أعطى شخص مال يضارب، قال هذا 100,000 شغلها لي، جاء في آخر السنة قال ترى يا فلان المبلغ خسر، قال كيف؟ قال الله قضاء القدر، قضاء القدر. ماذا سيفعل؟ يناقشه: تعال تعال قضاء القدر إيش؟ تعال ماذا فعلت؟ وش سويت؟ واحد عطى شخص رأس مال يفتح بقالة، كل يوم يمر أمام البقالة، مرة جاء شاف متأخر قال اليوم شمسك مرتفعة، يعني معناها أنك يعني متأخر عن البقالة، فاتحها متأخر. فإذا جاءوا في الدنيا ما يقبل قضاء قدر، لا يناقش قضية الأسباب ولماذا ما فعلت كذا ولماذا ما فعلت كذا، وإذا صارت المعصية قال قضاء قدر، تلومونني على القضاء والقدر. فهؤلاء شر الناس. قال: وخير الأقسام، وهو القسم المشروع الذي جاءت به الشريعة، إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده إذا أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فإنه فقير محتاج إلى الله، وإذا أذنب تاب واستغفر، وهذا هو حال المؤمن. تقسيم آخر: الناس في المحبة والقدرة، يقول شيخ الإسلام أقسام، فمنهم من لهم قدرة وإرادة قوية، عندهم عزم وتصميم وجهد كبير، لكنهم قال شيخ الإسلام يستعملون جهدهم وطاقتهم لا في سبيل الله بل في سبيل آخر، إما محرمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإشراك في الله، وإما في سبيل لا ينفع عند الله مما جنسه مباح لا ثواب فيه، لكن الغالب أن مثل هذا كثيرا ما يقترن به ما يجعله في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، يعني مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لا يستمر لا يصفو، إما أن في النهاية يصير إلى طاعة الله وإما يصير إلى معصية الله. فيقول شيخ الإسلام: في ناس عندهم قدرة وإرادة وعمل وعزيمة قوية لكن يسخرون في الشر أو في مباحات ما منها نتيجة في الآخرة فائدة لهم. قال: ومن الناس مؤمن قوي، قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله، فهؤلاء سادة المحبين والمحبوبين المجاهدين في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة شأن الدعوة والذين جاهدوا حملوا لله تعالى، حملوا راية الإسلام، دعوا إلى الله، فتحوا البلاد، ذهبوا شرقاً وغرباً، ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، عندهم همة وعمل وجهد، فرغوه وين وضعوه؟ وضعوه لنصرة دين الله عز وجل. قال: والقسم الثالث قوم فيهم إرادة صالحة ومحبة لله، لكن قدرتهم ناقصة، من ناحية القدرة على نصرة الدين ناقصة، لكن نيته طيبة، عنده إرادة حسنة. قال: هؤلاء يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم، لكن قدرتهم قاصرة، وما زال في المؤمنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من هؤلاء خلق كثير، منهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم وهم بالمدينة. قالوا: وهم بالمدينة؟ قالوا: هم بالمدينة، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهؤلاء لهم فائدة عظيمة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني وجود الضعفاء في المجتمع. هتلر كان عنده مبدأ، هتلر يقول: ليش المجتمع يكون فيه ناس مشلولين وناس أصحاب عاهات؟ خلص أي صاحب عاهة نعدمه، نقتله، لأن عالى على المجتمع، فنخلص من ميزانيات العجزة والكبار والمرضى. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الإسلامي فيهم إيش؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذه النوايا الحسنة التي عند هؤلاء لها فائدة عظيمة في المجتمع، يمكن النصر يأتي من الله بسببهم، بسبب الضعيف الخير، هذا الضعيف الخير. أما الذي يلام، من هو الذي عنده مشكلة في نيته أو عنده قدرة على نصرة الدين ولا ينصر الدين؟ هذا الذي يلام، عنده قدرة ولا يستعملها. تقسيم آخر: الناس أنواع في مسألة الغضب للرب والغضب للنفس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في هذا المقام أربعة أقسام، منهم من يغضب لربه لا لنفسه، وهذا أعلى واحد، ومنهم بالعكس الذي يغضب لإيش؟ لنفسه ولا يغضب لربه، ومنهم من يغضب لهما، يغضب لله ويغضب لنفسه، ومنهم الذي ما من وراه رجاء، لا يغضب لنفسه ولا لربه. قال: فأعلاهم حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، يصبرون على أذى الناس ويجاهدون في سبيل الله وينتقمون لله لا لنفوسهم ويعاقبون لله لا لأشخاصهم، وهكذا في جهاد الكفار وإقامة الحدود. قال شيخ الإسلام: وأدناهم عكس هؤلاء، يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم. إذا مسيت درع ريال من دراهمه ثارت ثورته، إذا مسيت ولده ثارت ثورته، إذا مسيت سور المزرعة ثارت ثورته، ولكن إذا انتهكت محارم الله. قال شيخ الإسلام: فإذا أذي أحدهم أو خولف هوى غضب وانتقم وعاقب، ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك. وهذا حال الكفار والمنافقين. وأما الذي لا يغضب لله ولا نفسه، هذا إنسان جبان ضعيف خائر القوى، لا دين ولا دنيا، لا عنده قدرة في انتصار للدين ولا في الانتصار للنفس. ومن الناس من تجده يغضب لنفسه ويغضب لربه، لكن ما هو الأفضل؟ أن الإنسان يسامح في حق نفسه ولا يسامح في حق الدين. إذا انتهكت حرمات الدين يقوم لله، إذا اعتدي عليه هو يسامح في حق نفسه، وأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قريب منه أيضا تقسيم آخر ذكره رحمه الله في موضع آخر، في مسألة الانتقام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنس 10 سنين أف أبدا، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، لشيء ما فعله لما لم تفعله، وعنه خادم عنده. يا أخوان هذه قضية صعبة جدا، واحد عنده خادم، عندك تصور عندك خادمة في البيت 10 سنوات ما تقول لها ليش ما سويتي كذا، ليش سويتي كذا، تستطيع؟ هذا أنس خادم عنده 10 سنوات ما قال له لشيء فعله لما فعلت، ولشيء ما فعله لما لم تفعل. وهذه قدرة عجيبة على ضبط النفس تخلق بها صلى الله عليه وسلم. تقسيم آخر في مسألة العبادة والاستعانة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الناس في عبادته واستعانته على 4 أقسام. فالمؤمنون المتقون له وبه. كيف يعني له وبه؟ يعني العبادة له لله، والاستعانة بمن؟ بالله. هذه يعني له وبه، اختصار له وبه، العبادة لله والاستعانة بالله له وبه. هؤلاء المؤمنون المتقون هم له وبه، يعبدونه ويستعينونه. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة. شوف لاحظ هذه نوعية موجودة من الناس، ولكن أحيانا ما نتفطن، ما نربط الأشياء مع ما نربط الأشياء ببعض ربطا جيدا. يقول شيخ الإسلام: في ناس عندهم تحري للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. يعني ممكن تجد واحد في الصف الأول في صلاة الفجر في المسجد ويجلس إلى طلوع الشمس وارتفاع الشمس، يصلي الضحى والأذكار والأدعية وقراءة القرآن والأوراد، محافظة عليها وعبادات، لكن إذا مات ولده سقط وانهار، انهار. إذا صار لزوجتي حادث انهار، إذا ذهب ماله انهار. يعني عنده عبادة لكن ما عنده صبر وتوكل. فهذا الشخص إذن هو ناقص من هذه الجهة. وطائفة ثالثة فيهم استعانة وتوكل وصبر، لكن على غير استقامة ولا متابعة للسنة. عندهم صبر وعندهم استعانة، لكن على غير متابعة للسنة. ولذلك تجد بعض الكفار إذا مات ولده يتجلد ويصبر لفقد الولد، وممكن واحد مؤمن يموت ولده ولا يصبر. ليش؟ هذا الكافر عنده صبر وتجلد لكن لا يؤجر عليه، لأنه لم يفعله لله. وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع. دخلوا عليه فتجلد عند المصيبة، قالوا ليش تجلدت؟ ما شاء الله صبرت. قال: بس عشان لا يشمت الناس فيه، ما صبر لله. ففي ناس عندهم صبر وعندهم يقولون صبر كصبر الحمار، لكن ما هو لله ولا مبعث ديني. ففي ناس عندهم صبر وتجلد لكن ما عندهم لزوم السنة ولا استقامة على الدين. موجود النماذج هذه للمجتمع، موجودة، ما يقوله شيخ الإسلام موجود. بعض الكفار عنده قوة قلب أجرأ قلبهم من بعض المسلمين، وبعض الناس عندهم توكل في المعصية. واحد ذهب يذهب لبلد من بلاد الفحش يفعل الفاحشة فواحش، جاء واحد قال: يا أخي اتق الله. وبعدين ثم هذه فيها أمراض، فيها أشياء، يصيبك إيدز، يصيبك مرض بلاء. قال: أنا متوكل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا رايح وما رح يصيبني إلا المقدور، وهذا شيء مكتوب، وإذا عزمته فتوكل على الله. فبعض الناس ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له آخر قضية توكل بعض قطاع الطرق، أنه عند بعض قطاع الطرق عندهم توكل عجيب، وأنهم بسبب هذا التوكل يتجاوزون عقبات وأخطار ومفازات، ويقطعون صحاري وينجون ويسلمون ويهربون ويسرقون، ويهربون ولا عندهم هذه القضية، لكن على إيش؟ على إجرام، على فساد. فالمقصود لا نستغرب إذا وجدنا تجلد وصبر بعض هؤلاء عندهم توكل في أشياء وهم على جريمة وينجحون في أشياء بسبب ما عندهم من هذه الاستعانة وهذا التوكل، وقد يكونوا من أصحاب البدع، كثير منهم أصحاب البدع لكن عندهم توكل، لكن على بدعة. فإذا من هم الطائفة ومن هو القسم الناجي الذي عنده استعانة وتوكل مع العبادة والطريقة الصحيحة، إياك نعبد وإياك نستعين، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صبر واستعانة وتوكل. ولا يكون الواحد مؤمن ضعيف في هذه الجهة، تجد عنده عبادة وصلاح في نفسه، ما عنده معاصي، لكن إذا صارت مصيبة ما يتحمل، انهيار. فصل ذلك رحمه الله في كلام متين جميل في موضع آخر، يقول في أربعة أقسام، أحدها أهل التقوى والصبر الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، تقوى بلا صبر، فيمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض أو في ماله أو في عرض أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه، وهذا الذي يجب أن نحذر منه لأن كثيرا من المتدينين يمكن أن يقعوا فيه، والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار، يصبرون على ما يصيبهم من أجل أهوائهم كاللصوص والقطاع لأجل أخذ المال الحرام، وكذلك ما يحصل من الأموال بالخيانة، وصبر طلاب الرئاسة والعلو، يصبرون يصل للمنصب يصبر ويكدح ويضحي ويتألم ويعمل كثيرا ليل ونهار يصبر من أجل أن يصل، وهكذا العشاق يضحي من أجل المعشوقة والمعشوق يضحي ويتألم ويصبر ويكابد لأجل أن يصل إلى المعشوق أو المعشوقة، وهكذا. ثم قال رحمه الله وهؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور، وأما القسم الرابع فهم شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا. لاحظ معي، هؤلاء لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم، لاحظ هذا التحليل الجميل، شيخ الإسلام يحلل نفوس الناس. بعض الناس يقول يعني أطباء النفسانيين أو الخبراء النفسانيين، والله عندنا من علماء الإسلام من هم خبراء في النفوس يحللون لك نفوس الناس، وشيء تراه في الواقع، والله تراه في الواقع وفي الأشخاص من حولك يمينا وشمالا. يقول هؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، إذا تمكن طغى عليك ومسحك، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، وإن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك، هذا كلام ابن تيمية، ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك، ويدفعون عن أنفسهم بأنواع الكذب والذل والتعظيم. قال وتعظيم المسؤول، وإن قهروك يعني صار هم الأعلى، كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد، وضرب مثل بالتتبع رحمه الله تعالى. ثم ذكر وأن المطلوب هو حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور. لاحظ، يفعل المأمور يترك المحظور يصبر على ما يصيبه من المقدور، هذه الثلاث قواعد. يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة يستعين بالله على ذلك. وإذا أذنب استغفر وتاب ولا يحتج بالقدر، وإذا تمكن وتغلب كيف نفسه؟ يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كيف دخلها؟ رأسه يمس قربوس راحلته. قبل 8 سنوات فقط كان النقاش عند كفار مكة في 3 احتمالات، يدرسون الاحتمالات. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يا سجن يا قتل يا طرد أو يخرجوك. بعد 8 سنوات من هذه المحنة التي واجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتل أو طرد أو سجن، يدخل عليهم، على هؤلاء المتآمرين عليه، يدخل عليهم البلد ومعه الصحابة و10,000 مدججين بالسلاح وإلى أحجار والحدق وكتائب وعلى منازلهم، كيف دخل الواحد؟ دخل بلد، فتح بلد ومعه الجنود، كيف دخل ورأسه يمس قربوس راحلته متواضعا لله تعالى؟ ترى الحال العادية النفوس ممكن تمشي معك ما تحس أن في هذا في علة وهذا في بلاء. متى الناس النفوس تكتشف؟ متى؟ لما تصير حدث كبير تزول المجاملات وتزول الطلاءات والبوية ويطلع الحقيقة من الداخل. فالآن واحد داخل حدث كبير ضخم جدا، انهارت قلعة الشرك وفتحت مكة وانكسر الكفار ودانت العرب، وهذه قضية لها ما بعدها في الجزيرة، وخبر سمعه دوى في الآفاق، حدث دوى في الآفاق، كيف دخل في هذا الحدث ومعه الجنود؟ حدث شيء كبير، هذا ما هو وضع عادي. لما يدخل وهو في غاية التواضع ورأسه منحني يكاد يمس عنق راحلته، معناه هذا طبعه، هذا نفسه، هذه عادة، هذا ما تصنع. لو تصنع كان ظهر الحدث، لكن هذا طبعه هو التواضع لله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الدين لا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. قس تقسيم آخر. قال شيخ الإسلام في تقسيم الناس في العلو والفساد 4 أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الرؤوس كفرعون وحزبه شرار الخلق. قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا الآية. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، يريد حرام وإفساد لكن لا يريد أن يعلو ويسيطر ويهيمن. قال كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. ابن تيمية يقسم لك ترى موجودين. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد لكن لأجل الفخر، هو ما يفعل، ما يزني، يشرب خمر ويسرق ويفسد من هذه الجهة، لكن يريد أن يعلو لكي قال أن يعلو به على غيرهم من الناس. فضرب مثلا ببعض أهل الدين. قال القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، فيريد من الناس مثلا أن يبجلونه ويجلونه ويكرمونه ويجروا له التخفيضات إذا اشترى منهم ويعظمونه بالألقاب العلامة والفهامة. فإذا يجب أن يكون الإنسان فعلا نية خالصة لله. ولذلك قال القسم الرابع أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وهكذا اجتمع، إذا اجتمع الدين والسلطان هذا المطلوب وهذا الذي تصلح الدنيا به. ننتقل الآن إلى كلام تلميذه رحمه الله شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية في ثلاث مواضع أو في بعض المواضع التي ذكرها في تقسيم الناس. وهذه ملاحظة قال يرجى من الأخوة الواقفين على أبواب التوجه للصالة الأخرى المفتوحة. مسألة المخالطة الناس فيها أقسام، من تخالطهم أنت، كل واحد في أحد ما يخالط أحد ما يفي، لا بد يكون له أصحاب وأصدقاء وأحباب ومقربين شلة لا بد. يقول ابن القيم رحمه الله أنواع الناس في المخالطة، يقول إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. إذا الناس اللي تخالطهم هذول صنفهم أربعة أقسام، ما هي؟ قال أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة لمصلحة المخالط يعني العالم، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام، وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. ولذلك ابن القيم قال كنا إذا تلهمت الخطوب وفزعنا واشتد الكرب، فزعنا إلى شيخ الإسلام رحمه الله، ذهبنا إليه، ذهبوا للعالم ليسكنوا حالهم يطمئنوهم يبشرهم يفسح لهم أعطيهم الأمل الذي يفسح النفوس، يذكرهم بالله وعده ونصره لعباده، وهكذا يطمئنون. في ناس مخالطتهم كالغذاء لازم إذا ما خالطوا تموت، يموت القلب، هذول أهل العلم والإيمان، هذا رقم واحد. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وإذا كنت محتاج لازم تخالط. مثل من قال الذين تخالطهم في المعاملات والمشاركات والأطباء إذا مرضت، فأنت تذهب للطبيب لما تحتاج، وأنت تخالط التجار إذا عندك قضية مالية أشياء صفقات مشاريع تخالطهم على قدر الحاجة. فهؤلاء مخالطتهم كالدواء يستعمل عند الحاجة بالمقدار الصحيح، لأن إذا زاد المقدار أو نقص ضر. القسم الثالث من مخالطته كالداء على اختلاف المراتب والأنواع، فمنهم من مخالطته داء عضال مزمن ما في شفاء، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ولا بد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت. ومنهم من مخالطته من القسم هذا كوجع الضرس، يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، في حمى للبدن وفي حمى للروح، يقول وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، مع المشكلة مع إعجابه بكلامه وفرحه به، يعني كلامه على الناس كالسياص ثقيل جدا جدا، وهو يفكر نفسه الآن يعني كلامه عسل. فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل، يعني ثقيل دم وثقيل ثقيل من النوع هذا، ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، إلا وجدت الجانب الذي فيه الثقيل أنزل من الجانب الآخر. قال: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، من الناس الثقلاء، والشيخ يحمله يعني يتحمله، وقد ضعف القوي عن حمله، لكن شيخ الإسلام كان معه يتحمل. فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الروح، لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة. تحملنا مجالسة الثقلاء حتى اعتدنا على هذا. قال: مخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته. من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما له من صداقته بد، فلا بد، وليس له بد من معاشرته. طيب ما هو الحل؟ الواحد أحيانا يبتلى بزوجة ليست كافرة لكن ثقيل الدم ومزعج الطلبات ونكد وسم، ولكن فيه سبعة أولاد وين يروح فيهم؟ فلا بد يتحمل الثقيلة لأجل الأولاد. يعني هذا مثال على ثقيل، وطبعا لازم حتى نصير منصفين، ولو ما معنا نساء ناخذ، ولو هذه صارت أعراس، لكن ناخذ بالعكس امرأة طيبة تورطت بزوج ثقيل دم، ثقيل كل شيء إلا في الخير، لكن ما لها فكر، ما يعني لا بد أن تعاشر هذا الإنسان. ففيه ابتلاءات الإنسان يتورط فيها، مدير في العمل ما وجد عمل آخر، ماذا يفعل؟ يقول رحمه الله: هذا كيف يخالط؟ قال: فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. القسم الرابع: من مخالطته الهلاك كله، بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيله. تقسيم آخر: في الصلاح والفساد في السراء والضراء. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء على أربعة أقسام، منهم من يكون صلاحه على السراء، يعني ما يصلح إلا النعمة، إذا يعني الله أعطاه نعم صلحت، ومنهم من يكون صلاحه على الضراء، لا يهتدي يصلح ويستقيم إلا بالفقر والمرض والشدة، ومنهم من يصلح على هذا وهذا، كان صالح لما كان فقير، ولما الله أعطاه ملايين دخل في مساهمة وفي أراضي وأشياء، جرت أشياء ما تغير، صار يستعملها في طاعة، يصلح على هذا وعلى هذا، ومنهم لا يصلح على واحد منهما، فقير مستكبر وغني طاغي، ما لا يصلح لا على هذا ولا على هذا. قال: والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقات متعددة أو في وقت واحد باعتبارها أنواع يبتلى بها، فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة، قد يكون في الحقيقة بلاءً وشرًا باعتبار المعصية فيه، والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببًا للشر باعتبار ما يعقبها من ردة وفتنة. فكذلك التألم العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة، قد يكون يا أخي خير فعلًا أنك تمرض، خير فعلًا أنك تخسر المال، قد يكون هذا خير لك، علاج للعجب وإخراج لأدواء من نفسك وأمراض ما لها شفاء إلا بالمرض، ولا شفاء إلا بالفقر، ولا شفاء إلا بالشدة، وترجع إلى الله. فلا تحزن إذا أصبت بشدة، يمكن هذا هو الذي الأنفع لك والأصلح لك. ولذلك الله عز وجل لا يقدر قضاء شيء للمؤمن إلا وهو خير له، هذا هو خير لك. لما مات ولد، لما قتل الخضر الولد، هذا صلاح أبويه، صلاح أبويه بقتل الولد، بموت الولد، لو ما مات الولد كان مصيبة على الوالدين. فإذا الإنسان دائما يحتاج أن يكون قريبا من الله، يسأل الله عز وجل أن يرشده ويدله على الخير ويختار له الخير. وهذا من فوائد صلاة الاستخارة. أنواع الناس في أبواب الطاعات. شيخ الإسلام رحمه الله سئل سؤال، يعني هل يبدأ الإنسان يبدأ بالعلم ولا بالعبادة، يعني بأي شيء يبدأ؟ فقال لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة. أول شيء الواجبات هذه لازم واحد يفعلها، والزهد الواجب اللي هو الزهد في الحرام وترك الحرام. ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه، ومنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير. فإذا بالنسبة للواجبات ترك المحرمات هذه مفروغ منها. طيب، وبالنسبة للأشياء الأخرى بعدها، إيش نأخذ من أبواب النوافل؟ نأخذ العلم، نعكف على الكتب والمشايخ والعلماء، ولا نأخذ العبادات، نقوم الليل ونصوم النهار والأذكار نكثر منها؟ حنا الواجبات نقوم بها، لكن المستحبات يقول شيخ الإسلام حسب ما يكون يقربك إلى الله أكثر وينفع أكثر، ينفعك ينفع الناس. فهذه الاعتبارات بناء عليها أنت تجتهد في أي بند وفي أي باب تدخل أكثر وتحرص أكثر، فتراعي ما يصلح لك وما يصلح الناس. وأخيرا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنواع الناس في محبة الدنيا. قال الناس في محبة الدنيا: منهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه. من هذا؟ واحد شغله الإيمان وشغله واحد شغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ واحد شغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه كافر، يعني شغله عن الإيمان. مثل هرقل ملك الروم، حبه للملك يبقى فيه شغله عن الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. واحد من الدعاة راح إلى الخارج وجلس مع واحد قال رأيت كافر في حديقة، جلست معه أدعوه للإسلام، جلست معه ساعتين، ساعتين أدعوه للإسلام، في نهاية الحديث قال هذا كلام جيد لكن أنا لا أعرف إلا الدولار. ورفض الدخول في الإسلام، رفض الدعوة. ففي ناس يشغلهم محبوبهم عن الإيمان وشرائعه، هذا واحد. ومنهم من يشغله، يعني محبوبه، طبعا محبوبه هذا قد يكون مال، تجارة، زوجة، منصب، أي شيء من المحبوبات. ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا، من مثل من شغلته تجارته عن الصلاة ما يصلي. ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، يترك كثير من صلة الرحم، كثير من الصلوات ونحو ذلك. ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. ليش بعض الناس يصلي وما يزكي؟ ليش بعض الناس يصوم وما يزكي؟ لأن يحب المال جدا، محبوبه المال. الزكاة تعارض المحبوب ولا لا؟ تعارض المحبوب، فهو مستعد يصلي ويصوم وبعد طوال يتنفل يقوم الليل بس ما يطلع الزكاة، لأن المحبوب يشغله، المحبوب يصده عن هذا الواجب وهو يقوم بواجب آخر، هو يقوم بواجب آخر. قال: ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، مثل اللي مثلا يشغله عن صلاة الجماعة. ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب، مثل يصلي بدون خشوع ويذهب في أودية الدنيا. بعد هذا العرض لأنواع الناس الذي نحتاج يا أخوان أن نعرف أنفسنا عليه، على هذه الأنواع التي ذكرها العلماء، حتى نعرف من نحن، نقوم أنفسنا، نقيم أنفسنا ونقوم أنفسنا لتكون على الجادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان ببلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونسألك سبحانك وتعالى أن تجعل عاقبتنا إلى خير.